وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. هذان البيتان يتعلقان بقاعدة مهمة تتصل بالشروط التي يضعها المسلمون في تعاقداتهم ومعاملاتهم. قال رحمه الله: وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان، صحيحة وباطلة. الأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق. فإذا تكلمنا على الشروط فإن الشروط لازمة للمتعاقدين إلا ما يكون منها محلا لحرام أو محرما لحلال. وحتى نتصور هذه القاعدة لابد أن نفرق أولا بين شروط الشيء والشروط في الشيء. مرة أخرى، هناك فرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، هناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. ما هذا الفرق؟ أبداه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع من 4 وجوه. هناك 4 فوارق بين الشرط في الشيء والشرط في الشيء. الفارق الأول أن شروط الشيء من وضع الشرع، وأما الشروط في الشيء فمن وضع المتعاقدين. إذا قيل شروط البيع فالمقصود بذلك ما وضعه الشرع شرطا للبيع الذي يأتي في النصوص، وإذا قيل الشروط في البيع فالمقصود بذلك ما يضعه البائع والمشتري في نفس العقد الذي يكون بينهما. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني أن شروط الشيء تتوقف عليها صحته ابتداء، وأما الشروط في الشيء فتتوقف عليها فيتوقف عليها لزومه للمتعاقد. فإذا قيل شروط البيع فهذه الشروط هي التي يتوقف عليها صحة البيع من الأساس، لا يكون البيع صحيحا أصلا من الناحية الشرعية حتى تتحقق هذه الشروط. وإذا قيل الشروط في البيع فالمقصود بذلك ما يلزم حتى يكون عقد البيع لازما للمتعاقدين. فعقد البيع إذا استوفى شروطه كان صحيحا، ولكنه لا يكون لازما لأحد المتعاقدين أو لكليهما إلا بعد تحقيق الشروط التي يضعونها فيما بينهما إذا وضعت. الفارق الثالث أن شروط الشيء لا يمكن إسقاطها، لأنها من أي جهة؟ من جهة الشرع، فلا يمكن إسقاطها ولا التحكم فيها. وأما الشروط في الشيء فبحسب أصحابها، لصاحب الشرط أن يتنازل عنه إذا شاء. الفارق الرابع أن شروط الشيء كلها صحيحة، أن شروط الشيء كلها صحيحة لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، لأنها من أي جهة؟ من جهة الشرع. وأما الشروط في الشيء فمنها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون باطلا. طيب، مثال من شروط البيع مثلا ما يتعلق بالمبيع، أن يكون معلوما مقدورا على تسلمه، لا بد أن يكون الشيء المبيع معلوما فخرج بذلك المجهول، ولا بد أن يكون مقدورا على تسلمه فخرج بذلك ما لا يقدر على تسلمه. هذا شرط البيع أم شرط في البيع؟ هذا شرط البيع. لماذا؟ لأنه جاء من قبل الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن بيع الغرر. طيب، إذا تم البيع على هذه الشاكلة المعروفة واشترط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع في مكان كذا، فهذا شرط البيع أم شرط في البيع؟ هذا شرط في البيع، شرط في نفس عقد البيع. اتضح هذا الفارق؟ طيب، فالشروط التي نتكلم عليها الآن والتي تنقسم إلى صحيحة وفاسدة هي شروط الشيء أم الشروط في الشيء؟ هي الشروط في الشيء. قال رحمه الله: فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح. وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاوضين، إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي. الجعالة المذكورة هي التي نعبر عنها بالمكافأة، الجعالة أن يقول الرجل جعلت كذا لمن يقوم بكذا. فإذا ضل منه بعيره مثلا، أو ضاع شيء من متاعه، أو فقد شيء من ماله، فإنه يقول جعلت من المال كذا وكذا لمن يأتي بضالتي. هذه هي الجعالة. فالشروط الصحيحة كل شرط يشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما، فيه مصلحة لهما أو لأحدهما، وليس فيه محظور من جهة الشرط. لا بد في الشرط الصحيح ألا يكون فيه محظور شرعي. في هذه الأشياء التي ترونها أمامكم، وسنركز إن شاء الله على البيع والنكاح، سنضرب مثالا لبعض الشروط الصحيحة في البيع ولبعض الشروط الصحيحة في النكاح. فمن الشروط الصحيحة في البيع أن يكون التسليم مثلا في زمان أو مكان معين، أن يشترط المشتري على البائع أن يسلمه المبيع في زمان كذا، في شهر رمضان مثلا، أو في مكان كذا، أن يكون التسليم في بيته مثلا، أو عند فلان من الناس، أو في المسجد، أو في أي مكان. فإذا تم اشتراط الأمر على هذه الحالة وتراضى عليه المتعاقدان فإنه شرط لازم، بحيث إذا لم يفي به أحد الطرفين فإن لصاحبه أن يفسخ العقد. فهذا شرط صحيح لأنه فيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو لكليهما، وليس فيه محظور من جهة ماذا؟ من جهة الشرط. من الشروط الصحيحة في البيع أيضا أن يكون العبد كاتبا. فمثلا يشتري رجل من رجل آخر عبدا، فيشترط عليه أن يكون هذا العبد كاتبا، أي قادرا على الكتاب، فهذا شرط صحيح. من الشروط الصحيحة في البيع أيضا أن يشترط البائع الانتفاع بالمبيع فترة من الزمن. كيف هذا؟ أبيعك مثلا سيارة، فأشترط عليك أن أستخدمها في مسافة كذا، أو حتى أقضي حاجة كذا، فإذا تم الاتفاق على هذا الشرط فهذا شرط صحيح لازم. والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا، فاشترط عليه جابر رضي الله عنه أن يحمله إلى المدينة، اشترط أن يركب جمله هذا حتى المدينة، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكان العقد صحيحا. فلا بأس بالانتفاع بالمبيع من قبل البائع مدة من الزمن، هذا شرط صحيح. طيب، من الشروط الصحيحة في النكاح العشرة بالمعروف، أن تشترط المرأة أو يشترط وليها على المتزوج أو الرجل أن يعاشرها بالمعروف، هذا شرط صحيح أم فاسد؟ صحيح بطبيعة الحال. من الشروط الصحيحة كذلك أن تشترط عليه أن يعيشها في مكان معين، أن تشترط عليه مثلا أن يتزوجها في قريتها، أو في مكان كذا، أو أن يكون الزواج في شهر كذا، فهذا شرط صحيح لا إشكال فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الشروط الباطلة. قال: وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال. ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح، فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ومن تأملها وجدها كذلك، وهي مذكورة في كتب الأحكام. كما ركزنا على البيع والنكاح فإننا نركز عليهما أيضا فيما يتعلق بالشروط الباطلة. والشروط الباطلة بوجه عام بالنسبة للعقود تنقسم إلى قسمين: شرط باطل يفسد العقد، وشرط باطل لا يفسد العقد. فالشروط الباطلة بوجه عام إما أن تفسد العقد بالكلية، وإما ألا تفسده مع بطلانها في نفسها. طيب، كيف مع بطلانها في نفسها؟ أنها لا تلزم، لا يلزم الوفاء بها، لا يلزم الالتزام بها، ولكن العقد في نفسه ماذا؟ صحيح. طيب، مثال الشرط المفسد في البيع أن يشترط البائع على المشتري عقدا آخر، أن يقول له أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أبيعك كذا على أن تقرضني كذا، أبيعك كذا على أن تؤجرني كذا. وهذا هو الصحيح ومذهب جمهور العلماء، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فتفسير البيعتين في بيعة كما عليه جمهور العلماء أن يشترط عقدان في نفس العقد، فإذا تم هذا الاشتراط فهذا شرط فاسد مفسد للعقد، لا يصح العقد من الأساس. طيب، مثال الشرط الذي لا يكون مفسدا للبيع: أن يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع، أن يقول له أبيعك كذا بشرط أن لا تبيعه لأحد، أو بشرط أن لا تهبه لأحد، أو بشرط أن لا تتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات، فهذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه يجور على مقتضى العقد. مقتضى العقد ماذا؟ أن تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، ولازم ذلك أن يتصرف المشتري في هذا المبيع بأي وجه شاء من وجوه التصرفات، فالشرط في نفسه فاسد ولكنه ماذا؟ غير مفسد للعقد. فالعقد صحيح ولكن الشرط فاسد، لا يلزم الوفاء به. ومن الشروط التي لا تفسد البيع كذلك فيما يتعلق بشراء العبيد والإماء: أن يشترط البائع أن يكون ولاء العبد له. كيف هذا؟ أن يكون عندي عبد مثلا فأقول لك أبيعك هذا العبد على أن يكون ولاؤه لي. ما المقصود بالولاء؟ الولاء ها هنا يتعلق بقضية الإرث، فإذا مات هذا العبد عن مال له وليس له وارث ذكر، ليس له وارث من جهة العصب، فإنه يرثه مولاه الذي يعتقه. يعني مثلا اشتريت عبدا وكان لهذا العبد مال فأعتقته، ومات هذا العبد عن هذا المال الذي كان معه، لو لم يكن لهذا العبد وارث من جهة العصبة فأنا الذي أرث. هذا هو المقصود بماذا؟ بالولاء. فإذا بعتك عبدا على أن يكون الولاء لي أنا لا لك إذا أعتقته، فهذا شرط فاسد ولكنه لا يفسد العقد. طيب، ما الدليل على هذا؟ حديث بريرة رضي الله عنها في الصحيحين، لما اشترتها عائشة رضي الله عنها: فاشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إلى آخر الحديث. واضحة هذه المسألة؟ فهذا شرط فاسد ولكنه ماذا؟ ليس مفسدا للعقد. طيب، بالنسبة للنكاح، من الشروط التي تفسد النكاح اشتراط عدم الوطء أو المعاشرة الزوجية، أن تشترط الزوجة على زوجها مثلا ألا يجامعها، هذا شرط فاسد ومفسد للعقد كذلك، لأن من مقتضيات العقد ومن نتائجه وثمراته أن تكون هناك معاشرة بين الزوجين، فإذا ضاع هذا فأي فائدة للعقد؟ فهذا شرط فاسد وهو مفسد للعقد. وأما الشرط الذي لا يفسده فمثاله: أن تشترط عليه أن يطلق ضرتها، أن تكون زوجة ثانية مثلا إن وقع يعني، فتشترط على زوجها أن يطلق زوجته الأولى أو الثانية إن كانت هي الثالثة أو الرابعة إن كان في أكثر من ذلك يعني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إذا اشترطت عليه أن يطلق ضرتها أيا كانت، فهذا شرط فاسد لا يلزم، وفي نفس الوقت فالعقد صحيح غير فاسد. فهذا هو ما يتعلق بالشروط المذكورة. وخلاصة البحث في هذه المسألة أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء، فالشروط التي تنقسم إلى صحيحة وفاسدة هي الشروط في الشيء. متى يكون الشرط صحيحا؟ إذا كانت فيه مصلحة لأحد المتعاقدين أو كليهما من غير محذور شرعي. متى يكون الشرط فاسدا؟ إذا لم تكن فيه مصلحة، إذا كان يأتي بضرر على المتعاقدين أو كليهما، أو كانت فيه مخالفة للشرع. وهذا الشرط الفاسد منه ما يفسد العقد ومنه ماذا؟ ما لا يفسد. هذه خلاصة القول. ننتقل إلى القاعدة الثانية أو التالية. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل تزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. هذه القاعدة التي تتعلق بالاقتراع قاعدة شرعية معروفة، ودلت عليها أدلة متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام هو الاقتراع. ومن ذلك ما كان معروفا من شأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه كان إذا أراد أن يخرج بإحدى زوجاته رضي الله عنهن أقرع بينهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها في سياق حديث الإفك. فالقرعة أمر شرعي معتبر، ولا يكون ذلك إلا متى؟ عند التزاحم، لابد من وجود المستحق أولا، هذا أمر بدهي لأنه لا قرعة بين مستحق وغير مستحق، هذا أمر معروف. فإذا وجد المستحقون وتزاحم الحق فيما بينهم فإنه يلجأ في هذه الحالة إلى ماذا؟ إلى القرعة. قال: وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما، لا بد من توافر الاستحقاق كما ذكرنا، ولا بد من توافر المزاحمة. ولكن إذا كان هناك اختلاف في الاستحقاق فواضح أنه ليست بنا حاجة إلى القرعة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذان جعل من السمات المميزة للمؤذن أن يكون ندي الصوت أو أن يكون صيتا، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه ماذا؟ فإنه أندى منك صوتا. وعلى هذا فلو تزاحم على الأذان رجل بهذه المثابة ورجل صوته أجش خشن، فهل يلجأ إلى القرعة؟ الجواب لا، لأن هناك استحقاقا شرعيا في هذا المقام. لو تزاحم على الأذان رجلان أحدهما يجيد الأذان والآخر لا يجيده، يلحن فيه ألحانا مؤثرة كمثل قولهم مثلا: أشهد أن محمدا رسول الله، هذا لحن مؤثر، فهل نلجأ إلى القرعة في هذه الحالة؟ أيضا الجواب لا. فيما يتعلق بالإمامة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها ترتيبا معينا، ما هو؟ يؤم القوم ها أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء ها فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. فهذا ترتيب شرعي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك اختلاف يتعلق بهذا الترتيب فإنه لا لجوء إلى القرعة. وهكذا قال: وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. يعني شخصان تنازعا في لقطة، أحدهما يقول أنا التقطتها أنا وجدتها، والآخر يقول كذلك، ولا مرجح، ليست هناك بينة، ليست هناك أمارة، ليس هناك كذا وكذا، فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى القرى. قال: وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل. لو طلق من نسائه واحدة مبهمة، لو قال امرأة من نسائي طالق ولم يعين، فإنه في هذه الحالة تخرج بالقرعة. أنا هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، الله المستعان، ماذا نصنع؟ نعم، الدليل على القاعدة ذكرناه آنفا، لأن هذه المسألة تبع لهذه القاعدة، يعني مما يدخل فيها، ليس هناك حل آخر، ماذا نصنع طيب؟ يعني قال امرأة من نساء طالق، ماذا نصنع؟ نعم؟ هو؟ آه لا، بس خلاص، يعني لو أن الطلاق نفذ، نتكلم على نفوذ الطلاق، لو كان نافذا فلا بد أن تطلق واحدة، طيب ماذا نصنع؟ لا أنت كده بقى منهجك منهج دار الإفتاء. نتكلم على نفوذ الطلاق، لو أنه طلق طلاقا صحيحا نافذا فلا بد أن تخرج امرأة، وقد كان ذلك واقعا في الإسلام لما نزل وجوب التمسك بأربع من النساء، وكان من الصحابة من كان عنده أكثر من أربع، حتى منهم من وصل إلى عشر، فخرج ما سوى الأربع بماذا؟ بالقرعة، ليس هناك سبيل غير هذا. نعم؟ لا، يعني مسألة الاختيار سيكون فيها الأمر أشد، يعني أنتم الآن تتكلمون على أن الأمر سيكون صعبا، فلو أرجع الأمر إليه لزادت الصعوبة، وقد يكون هناك ظلم بين، لأجل هذا شرعت القرعة، لأنها يكون فيها تخلص من الظلم ويكون فيها تفويض إلى محض القدر كما يقال. ما في حل آخر. نعم، من ناحية الجوائز لا، لا يجوز. هذا هو ما قرره العلماء في هذه المسألة، وهو الصحيح اعتبارا بهذه القاعدة الشرعية، لأنها تسري في هذا المقام، تسري في هذا المقام. كذلك الأمر بالنسبة للعبيد، لو قال عبد من عبيدي أو من فتياني على سبيل سلوك الأدب، يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، فلو قال فتى من فتياني معتق، هنا بقى المسألة بالضبط، ستكون قرعة صحيح بس قرعة في صالح الايه المعتق. يعني على كل حال في مثل هذه المسائل تسري معنى هذه القاعدة، لأنها تعتبر سبيلا شرعيا فيها. اكتفي بقى إن شاء الله. نعم نعم.
بينه وبين زوجته يقول لها نصنع قرعة من يقوم بإدارة البنك.
لا 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 لا.
يصلح هذه القرعة؟
حاضر، بس يعني أجيب على الجزئية. لماذا لا تصلح القرعة في هذا المقام؟ لأننا قلنا شرط إجراء القرعة أن يكون هناك تزاحم وأن يكون هناك استحقاق من الأساس. فالرجل والمرأة ليس عندهما استحقاق متساو لهذه المسألة. يقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. نعم تكلم العلماء في خدمة المرأة لزوجها هل تجب أم لا، ولكن الصحيح الذي لا ينبغي القول بسواه أنها واجبة، ودعك من خلاف من خالف، الصحيح من جهة الأدلة والذي لا ينبغي القول بسواه أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وبناء على ذلك فليس هناك تساو أصلا من جهة الاستحقاق، فلا ينبغي أن تكون هناك قرعة من الأساس. ممكن بقى يبقى القرعة على أشياء بعينها وعلى أيام معينة، ولا سيما لو كانت المرأة تعمل ولا تنفق على البيت، فطبعا المسألة يعني ستتسع، والقوامة هنا بقى يعني الله مستعان. نعم نعم تفضل يا اخي تفضل. عليكم السلام. هذا فيه تدليس لا ينبغي ان يحصل، وان كان من الناحيه الشرعيه فيما يتعلق بالطلاق او لزوم العقد، فقد عرفنا ان الطلاق لا يلزم وان العقد غير فاسد، فعقد الثانية صحيح لا إشكال فيه. لكن تتكلم من ناحية ماذا؟ نعم، لأنه وعد، لأنه وعد، فهذا أمر لا ينبغي. بمثل طيب، من أراد أن يقف على حقيقة هذه المسألة تفصيلا فعليه أن يرجع إلى كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر أمثلة متعددة يدور حولها كلام أهل البدع الذين يتهمون أهل السنة بالتأويل في بعض الصفات. وجماع المسألة في جانبين، الجانب الأول أن ما يدعى تأويله في حق أهل السنة من الصفات ليس تأويلا على الحقيقة، يعني يكثر هذا مثلا في صفة المعية كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو ذلك من النصوص التي تثبت المعية العامة. فهذا هو أوسع باب يدخل منه أهل البدع على أهل السنة، فيقولون أنتم تقولون إن المعية هي معية بالسمع والبصر والإحاطة وغير ذلك، وهذا خلاف ما تقتضيه المعية الظاهرة. فهذا هو الأصل الأول، أن ما يدعى على أهل السنة من التأويل في الصفات ليس تأويلا على الحقيقة، وإنما هو ظاهر اللفظ. فظاهر المعية ها هنا هو ما فسره به أهل السنة من المعية بالعلم والسمع والبصر وغير ذلك، هذا هو ظاهر المعية. كما تقول سرت والقمر معي، على أي شيء يدل ظاهر لفظك؟ على أنك تستطيع أن ترى القمر، تستطيع أن تلاحظه، تستطيع أن تشاهده. لا يدل ظاهر لفظك ابتداء على أن القمر ماذا؟ بين يديك، أو على أنه يسير بجوارك. فهذه حقيقة المعية، هذا هو ظاهر المعية، وقد حقق هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية وفي غيرها. فهذا هو الأصل الأول للجواب عن هذا الإشكال، أن ما يدعى عند أهل السنة من التأويل ليس تأويلا على الحقيقة. الأصل الثاني أننا نقول لهم: بيننا وبينكم فهم السلف ومواقف السلف ومعتقدات السلف. بأي شيء نفهم نصوص الكتاب والسنة؟ بأي شيء نفهم نصوص الصفات؟ بأي شيء يمكننا أن نضبط هذه القضية العقدية الجليلة؟ لابد أن يكون فهم السلف هو الحاكم فيما بيننا. فاحتكمنا إلى فهم السلف في تأويل المعية وغيرها إن سلمنا أنه تأويل، واحتكمنا إليه كذلك في إجراء سائر النصوص على ظاهرها. فإذا تأولتم اليد بالقدرة، أو تأولتم الوجه بالذات أو النعمة، أو تأولتم النزول بنزول الرحمة والثواب، فمن سلفكم في هذا؟ لابد أن يصدر المرء في فهمه لنصوص الكتاب والسنة عن فهم السلف. فإذا فقد هذا الفهم فإن فهمه الشخصي وتفسيره الشخصي لا اعتبار له على الإطلاق. فهذان أصلان: الأصل الأول أن ما يدعى على أهل السنة ليس تأويلا على الحقيقة، الأصل الثاني أنه على التسليم بكونه تأويلا، إلا أنه مأخوذ عن السلف، وأما تأويل القوم فليس مأخوذا إلا عن الخلف. نعم.
قلت بأن
كم ساعة؟ طيب، يعني أملنا 10 دقائق إن شاء الله علشان يعني نستطيع ندرك الراحة وبعدين نتقابل بعد العصر إن شاء الله. تفضل.
العجز يسمح بالمعصية.